وعاد إلى جدة في الباخرة أريتريا يوم 25 من شهر شعبان سنة 56 هجرية. وفي سنة 58 اصطاف بالطائف وقام برحلة إلى الشفا، وسأله صديقه الفاضل الشيخ محمد الحسن الدبي رحمه الله عن رحلته هذه، فكتب يقول: كنت من الطائف يوم 23 من رجب سنة 58 راكما حمارا، ولم يكن معي غير المكاري، وكان غشيما بالطريق، ولم أدرك هذه الحقيقة إلا بعد لأي من جهد وتعب كبير. وكان الطريق يمر بالسداد وبغدير البنات، فمر بالسداد ولم يمر بغدير البنات، وسلك طريقا من غير معرفة، يصعد تلا أو جبلا وينزل واديا، ويسير في سهل واسع، وأخرى يجتاز أرضا وعرة. ووجهتنا نحو النقطة التي تعرف باسم الفرع، وهو قمة من قيم جبال الشفا، الأراضي الجبلية المرتفعة. وأخيرا وبعد جهد جهيد وصلنا قرية قال عنها الحمار إنها الفرع الذي نقصده. وبعد أن عدنا أنفسنا للمبيت جاءنا نفر من بدو القرية وجلسوا معنا، فسألناهم عن اسم المكان الذي نحن فيه، فقالوا إنه وادي الضيق بفتح الضاد حسب نطق أهل الشفا. وعندئذ عرفنا أننا لسنا في الفرع، وخجل الحمار وأخذ يعتذر عن خطئه بكونه جاهلا بهذه الأراضي، وأنه لم يذهب إلى الشفا إلا منذ سنين مرة واحدة. وسألنا البدو عن الفرع وأين طريقه، فقالوا بينكم وبينه مسافة ساعة، وأرشد الحمار إلى الطريق الذي يسلكه. ولولا التعب والنصب لقمنا في الحال من محلنا، ولكننا أجبرنا على المبيت وإعداد العشاء، وكانت ليلة بارية جدا، فتلحف كل منا بدثاره ونام. ومن الصباح الباكر قمنا قاصدين الفرع حسب ما أشار به علينا البدو، وكان الطريق وعرا جدا، أنستنا وعورته كلما قطعناه من المرتفعات والمنحدرات والرياع. وقد ضل المكاري الطريق مرة أخرى دون أن يشعر. ولما طال بنا السير ومررنا بعير سألنا أحد البدو عن الفرع، فقال: أين أنتم من الفرع؟ لقد ابتعدتم عنه، وليس لكم الآن إلا أن تعودوا إلى المكان الذي كنتم منه صباحا، وتأخذوا من هناك طريق الفرع، أو تصعدوا هذا الجبل، وإذا نزلتم منه يكون طريق الفرع أمامكم. فآثرنا صعود الجبل على ما فيه من تعب وجهد على الرجوع إلى مكاننا الذي قمنا منه. وكان الجبل وعرا جدا لكثرة التواءاته وكثرة أشجار العرع، وقطعنا المسافة ماشين في ساعة، ثم وصلنا الفرع وقرر المبيت فيه، وكان منظر الجبال المكسوة بالأشجار جميلا جدا. جلس معنا بعد العشاء والعشاء شيخ بدوي من أهل تلك البلاد الجبلية، وأخذ يحدثنا عن قصصه، وأنه زار مكة مرة واحدة في أيام الشريف عون، وأنه لم يصل إلى الطائف إلا مرة واحدة قبل سنوات. ثم ذكر مأساة ولده الشاب، وأنه كان يرعى غنم في هذه الجبال، ومر بصخرة أعجبه ظلها الوارف، فجلس مستظلا بها، وجاء أجله المحتوم، فتحركت الصخرة وسقطت عليه، وافتقده أهله يومين، ثم وجده بعض زملائه أوعاة الغنم تحت الصخرة، أي أنهم رأوا طرفا من ثوبه تحتها، فتعاونوا على زحزحتها، فوجدوا جثته. ولم يصل في قصته إلى هذه النقطة إلا وأجهش بالبكاء، وكان بجانبه طفل صغير، فاحتضنه وأخذ يقبله ويبكي، وقال: هذا ولده، أي حفيده. ثم قام وتركني ننام على أخبار هذه المأساة، وكأنني كنت ناقصا عن مثل هذه الحكايات المؤلمة، فجاء الشيخ البدوي وكمل النقص. وفي الصباح غادرنا الفرع ووصلنا الطائف بعد 4 ساعات تقريبا، ومناظر الشفا جميلة جدا، قد لا توجد مناظر مثلها في غير هذه المرتفعات. وفي سنة 59 و300 وألف هجرية قام رحمه الله برحلة إلى الرياض والكويت والعراق، وتوجه إلى الرياض يوم 21 من شهر صفر سنة 59 معنا. وبعد وصولنا إلى الرياض خرجنا إلى المدناص للالتحاق بركب جلالة الملك عبد العزيز بمخيمه برماح، وتوجه رحمه الله إلى الكويت في إحدى سيارات النقل، وكتب من الكويت للصديق الشيخ محمد الحسن الدبيب رحمه الله رسالة قال فيها: لازلت في بلدكم الجميل مرتاح الخاطر جيد الصحة، لا يكدر علي إلا الشيء الذي يكدر علي في كل رحلاتي، وهو الوحدة وعدم وجود رفيق يشارك السراء والضراء. كنت أرغب في نزهة بحرية في إحدى الزوارق الصغيرة التي تروح وتغدو في المياه القريبة من السيف، سيف الخليج العربي. وعرضت الرغبة على أحد الإخوان فاستغرب من هذه الرغبة وضحك، الأمر الذي اضطرني للعدود عن هذه الرغبة والفكرة، واكتفيت بالترداد على سيف البحر وحدي، وأحيانا مع الأخ صالح الضبيب أو الأخ محمد إبراهيم الشائقي، وجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من الإكرام والحفاوة بي، وقد نزلت في داركم وفي الغرفة الخاصة بك يا أبا الحسن. وكتب في إحدى مفكراته يوم 17 من شهر جماد الأولى سنة 59: اعتكفت اليوم بالدار شدة الحرارة، ولم أخرج إلا لصلاة الظهر، وبعد العصر جلست في قهاوي الصفاه، وأخيرا ضقت ذرعا من الازدحام ورائحة المرجيلات، فقمت وذهبت إلى بناية البلدية. وأهل الكويت ناس طيبون هيمون ويمون، تعلو وجوههم دوما البشرة والسماحة، وإذا رأيت أحدهم أو مر بك بادرك بالسلام وتحية الصباح أو المساء. وكتب يوم 18 من شهر جماد الأولى: زرت اليوم الدار التي كان يسكنها جلالة الملك عبد العزيز أيام إقامته بالكويت، والذي ولد فيها الأمير سعود. وكتب لي عند سفره من الكويت إلى البصرة: أكتب هذا وأنا على أهبة السفر إلى البصرة، سأكون الليلة القادمة بإذن الله في البصرة على شط العرب، ولا شك أنني سوف أذكركم في العراق كما ذكرتكم هنا. وأرد قول الشاعر: تذكرت الذكرى تهيج ذي الهوى، ومن عاية المحزون أن يتذكر. وكتب إليه من البصرة: ها أنا ذي البصرة، وبينها وبين القاهرة بعض الشبه من حيث الحركة التجارية والصخب، لا أشكو من شيء غير الوحدة وعدم وجود من أعرفه وأثق به. خرجت أمس وحدي إلى السوق، هجمت في شوارع البلدة، ثم رجعت على الطريق الذي سلكته إلى الفندق منزل رشيد. البصرة كبيرة، ويجري شط العرب في منظر رائع خلاب، والنخيل الباسقات تزين شاطئيه، والسفن تنخر غادية ورائحة. زرت الإخوان غواة الحرم ومحلهم على الشط، وقد أكرموني جزاهم الله خيرا، وعدت معهم في زورق إلى الفندق في 45 دقيقة. وكتب من بغداد يوم 28 من شهر ربيع الثاني سنة 59: وصلت بغداد بعد سفر طويل استغرق ليلة كاملة في قطار بطيء، وأول عملي مراجعة الشرطة وإنهاء موضوع الإقامة، وجميع الإجراءات أجريتها بدون أي مقابل، فلا طوابع ولا رسوم ولا كفالة، وكل ما طلب هو إحضار صورتين شمسيتين وشخص يعرفني في بغداد. وفي اليوم الثاني خرجت من الفندق ولا أدري إلى أين أذهب، وأخيرا مشيت في شارع رشيد حيث وصلت إلى جسر الملك علي، وهو مشيد على عوامات وقوارب، وإذا مرت سيارة من فوق هذا الجسر اهتزت لها أطرافه اهتزازا هادئا غير مزعج. وفي أثناء سيري سمعت أغنية من بعيد تقول: لا سميع ولا مجيب، حال الغريب حال عجيب، إن بكى وإن شكى لا سميع ولا مجيب. وكأن هذا الصوت يعنيني ويصف حالي، فتأثرت جدا له، وكدت أبكي لولا الحياة من الناس المارين من جانبي، وتجلدت وعيناي تدمعان. بعد المغرب دخلت مسجد السلطان علي ليصلي المغرب، وبعد أن دخلت في الصلاة رأيت أني أصلي إلى قبر، فقطعت الصلاة وذهبت إلى ناحية أخرى من المسجد وصليت المغرب، وكان الناس ينظرون إلي، ولكني والحمد لله لم أبال بأحد منهم. صليت الجمعة في جامع الإمام، أعظم جامع بإحدى ضواحي بغداد، وكانت خطبة الجمعة خطبة عادية بل وأقل من عادية، كلمات مسجوعة ترنم به الخطيب دون أن يكون لها تأثير في نفوس السامعين، ولم تخرج خطبة من كلمات مبتدعة وأدعية مخالفة للذوق السلفي. وقال في إحدى رسائله إليه من بغداد: ها أنا في الرصافة القسم الشرقي من مدينة الرشيد، وصحتي لا بأس بها، يجتمع في المقهى الذي تحت الفندق أصناف من الناس في أزياء مختلفة، وكل واحد منهم مشهور برفيقه يتحدثون ويضحكون مع عدائي، أظل منفردا إلى هذا وأسمع لذاك عاملا بالحكمة المأثورة، الصمت حكمة وقليل فاعله. سرت أمس في شارع المأمون إلى أن وصلت شارع الملك غازي، فتيمنت وسرت ما يقرب أو ما يزيد عن 45 دقيقة، ووقفت أمام تمثال عبد المحسن السعدون وهو واقف في أحد مواقفه الخطابية الرائعة، ثم دخلت شارع أبي نواس، وهو شارع جميل للغاية به كثير من المقاهي والمتاجر، والسفور هنا أقل من مصر إلا أنه في تقدم مضطرد. كنت سائرا ذات يوم في شارع الرشيد فرآني رجل على رأسه إمامة كإمامة الحجازيين وسلم علي فرددت عليه التحية بأحسن منها ومشيت ثم رآني مرة أخرى في الشارع نفسه وحياني وزاد في كلمات الترحيب وعندما تقدمت عنه رأيته يتبعني ويسرع إلى أسرعت ويتباطأ إلى تباطأت في السير وأخيرا وقفت له فاقترب مني وقال كنت في الحجاز تكلمني هواية أي كثير وهسة أي الآن ما تحاكيني أي تحاكيني وتفرست في وجهي لعلي أعرفه أو يعرفني فوجدته رجلا لم تره عيني قط وأدركت أنه نصاب ومحتال فتركته ومشيت نحو مركز الأمن العام وكان قريبا من مكاني وقبل أن أدخل المركز اختفى الرجل ولم أجد له أثرا. وكتب لي يوم الثالث من جماد الأولى سنة 59 وهو يغادر بغداد سأودع بغداد الجميلة مساء اليوم في قطار الساعة السابعة بالتوقيت الأفرنجي عائدا إلى البصرة وعن قريب إن شاء الله سأكون معكم وأقضي بينكم في بلاد ليلى نجد وأحدثكم عن بلاد ليلى المريضة. اشتريت اليوم عادا من مجلة الرسالة وبها قصيدة وظللت أترنم بأدوات بها كأنها تصور نفس شعوري. قال الشاعر بكيت فلاموني وما حيلتي إذا بكيت في القلب شجوني وآلامي علامة تلومون الجريح على البكاء أما كان أحرى أن تلومني وبراني نشأت فلم أنعم بصدر يضمني إليه فضمتني جروحي وأسقاني إلى أن قال كتمت الذي عندي فلست بصارخ وأن الذي يحنو على قلبي الظاني وألحان عودي باكيات على المدى فلن تسمع مني سوى لحني الباكي. وسأقول غدا عندما أودعكم إلى مكة خلي لي هذا ربع ليلى بذي الغضى سقى الله ليلى والغضى وسقاكما. وإذا وصلت مكة سأقول وبشوق تلقحه تباريح من الوجد ويمكنني تذكره فوالا في على نجدي. بعد وصوله إلى مكة كتب لي يوم 20 من شهر جماد الآخرة سنة 59 لازلت أصبو إلى أرض نجد وأترنم بديار ليلى ولا تزال مناظرها ماثلة أمام عيني ولساني لا يفتر عن تردود يا نجد لا أخطأتك غادية أغزرها للحمى وأجودها فالطرف مذغبت عنك يسهره ذكرى ليال قد كان يرقدها. يقول أحد الشعراء العجم معناه باللغة العربية لا تظلمني ذرات الدقعاء المتطاياة في صحاري نجد غبارا وترابا إنما هي ذرات جسم ليلى تفتش عن مجنونها. ودعتك يا نجد وفي قلبي من الشوق ما الله به عليم فارقتك وفي نفسي أن يطول مقامي فيك لقد غادرتك ولما أتمتع بعرارك وقيصومك كانت أيام نجد قصيرة ولكنها جميلة لم تطرق فيها إلى نفسي أي ضيق أو ملل ولم يجد الساعة سبيلا إلى قلبي إنها نجد بلاد ليلى التي أحبت حبا عفيفا خلد لها التاريخ صفحات ذهبية وأحاديث رائعة وشعرا رقيقا. ألا يا صبا نجد متى هلت من نجدي فقد زاد من مسراك وجدا على وجدي. في بلدة مرات ونحن عائدون إلى مكة في سيارة البريد وقفنا للمقيل فجاءنا المستر عبدالله فلبي ومعهم اثنان من النصارى واثنان من الخدم وقال أي فلبي لسواق سيارة البريد يا أخي انطينا شوية زيت للسيارة. فقال له السواق والله يا عمي لا عندي زيت ولا بنزين. فقال فلبي يا أخي ساعدونا نحن في حاجة إلى قليل من الزيت والمسألة مسألة مروءة وشهامة فأمن معنى مروءة. فقال السواق يا شيخ قلت لك ما عندنا زيت معناه ما عندنا زيت. فقال فلبي يا شيخ هذا مو شغلي هذا كله شغل ابن سعود أنا أخدم الملك ابن سعود ساعدونا. ولكن كلامه مع سائق سيارة البريد كان نفخة في رماد وصيحة في واد وأخيرا تحركنا ولم ندري ماذا فعل فلبي. قام رحمه الله برحلة إلى الرياض والأحساء والبحرين سنة 60 و300 وألف. خرج رحمه الله معنا ونحن في طريقنا إلى الرياض مقر عملنا وكنا في سيارتين. وبعد أن وصلنا البهيتة أي البوباة وقعت إحدى السيارتين من نفاذ وقودها الذي أخذه السواق كمقرر لثلث المسافة بين مكة والرياض. فأبقينا سيارة للأمتعة سيارة والأمتعة وبقي معنا الأخ عبد الحميد وعد بالسيارة الثانية إلى مكة لمراجعة شركة السيارات. وبعد أن انتهينا من الإجراءات مع الشركة بتغيير السيارة رجعنا إلى الأخ وسألناه كيف قضى ليلته في تلك الفلاة. فقال بعد عودتكم جاءني خادمكم السليماني وقال يا عمي الدنيا برد إذا تغطينا ورقدنا عرضنا أمتعتنا لأخطار السرقة، لأن المكان مطروق والسيارات رائحة جارية. فقلت له ماذا نعمل؟ قال عندي فكرة. قلت هاتها. قال أقوم الآن بجمع الحطب، وإذا كبس علينا النوم أشعلت في هذا الحطب وجلسنا حول النار في دفء، أو أقعد وحدي وأنت بكيفك. فقلت له فعلنا بدالك. فذهب بسبب ناحية الجبال، وأتى بعدما يقرب من نصف ساعة بخزمة حطب كبيرة على رأسه. ثم بدأ في إعداد العشاء بعد أن استأذنني وكأنه يعد طعاما لمئة شخص، يجري من هنا إلى هناك أو يصعد إلى السيارة لأخذ شيء منها ثم ينزل أو يرمي نفسه من فوق. وكانت الأواني والمواعين يسمع لها قعقعة وطقطقة كأنه يضرب بعضها فوق بعض. وانتهى من حركاته هذا بعد العشاء، وتعشينا بعدها. جلس يتحدث معي في مواضيع لا ناقة لي فيها ولا جمل، كشف به في زواجه ومغامراته في الحارة، حارة السليمانية بمكة. ثم قلت له بأنني أريد النوم، فتركني وذهب إلى كومة الحطب ليشعل النار فيها تنفيذا لفكرته، وبقيت أراقب حركاته الجنونية وأنا مضطجع. أراد أن يرفع الأمتعة في السيارة، فأخذ يرمي كل شيء من مكانه إلى السيارة، وبعد أن انتهى من ذلك جاء إلى معون الجاز وأفرغ نصفه فوق الحطب وأشعل النار فيه، فإذا عمل من النار واللهيب ارتفع إلى عدة أمتار في الفضاء وأنار الأرض والجبال. ثم رفع عقيرته بالغناء المصري مرة وبالحجازي أخرى وأحيانا بالمجرور. والخلاصة لا نام ولا تركني أنام من أصواته وغناه وحركاته وكركبته، وقبيل الفجر نام ولم يصح إلا بعد طلوع الشمس. بعد وصولنا إلى الرياض تلقينا أمر جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله بالالتحاق بالمخيم الملكي في روضة الخفص، وقد فرح رحمه الله لهذه الرحلة البرية ليتمكن من الاستمتاع بنبر الربيع والعشب وحياة المضارب أكثر مما استمتع به في الطريق بين مكة والرياض. كان من عادات جلالة الملك الراحل رحمه الله يأمر لنا بعاد من الخيام وكل ما يتعلق بها، ويترك لنا الحرية في نصبها حيث ما نشاء. وبناء عليه اخترنا بقعة بعيدة عن المخيم وقريبة من كثير من الرمل يشرف على منطقة المخيم كلها، ونصبنا إحدى الخيام الكبيرة على قمة الكثيب، وبقية الخيام نصبناه في السفح، وخصصنا خيمة الكثيب للتدريس ودروسنا بعد انتهاء التدريس، والبقية للطعام والطبخ والأمتعة. وفي اليوم الذي حللنا بأرض المخيم ثارت في عشيته عاصفة هوجاء من ناحية الشرق، وأخذت تقدم نحو المخيم كقطع الليل المظلم أو كجبال متحركة، وأخذ كل من بالمخيم ينادي بأعلى صوته جاءكم جاءكم، أي جاءكم العج. وبعد برهة وصلت طلائعها فثارت الرمال، وأخذت الطبقات العليا من ذرات الرمال تتطاير بقوة مشدة، وعلى أثرها بدأت أعمية الخيام وأروقتها وقبابها تهتز اهتزازا قويا متواصلا. ودخل بعضنا في الخيمة العليا والبعض في السفلى، ودخل المرحوم الأخ عبد الحميد مع الأستاذ صالح خزاني حفظه الله، وكان زميلنا الثالث في مدرسة الأمراء في الخيمة العليا، ليأمن شر العاصفة والغبار وذرات الرمل التي تنزل على الوجه والأطراف نزول الإبر. وشدت العاصفة سرعة وشدة، وغدت الأرض مسودة لا يرى الإنسان نفسه بل الأشياء البعيدة. كانت أطراف الخيام وأروقتها تطاير كأنها خرق بالية، وأخيرا اقتلعت أوتادها وتقطعت أطنابها، والتفت أجزاء الخيمة مع بعضها في شكل كرة، وقذفت بها الرياح إلى أسفل الكثيب، والتف أحد حبالها حول عنق الأخ عبد الحميد وجره إلى أسفل، كما أن الشيخ صالح التفت عليه الرواق وتدحرج معه إلى تحت الكثيب. ورغم حرارة الموقف والقلق النفسي والتعب الجسمي لم يترك الأخ رحمه الله مرحه وضحكه، وأخذ ينادي على الشيخ صالح ويقول يا شيخ صالح تيم زين البر، أي الآن زين البر وتحسن. وهذه الجملة كان يسمعها الأخ من أهل المخيم يقولونها يترطف الجو ونزل الغيث، فرد عليه الشيخ صالح زان إيش ومان إيش، خلينا نخلص من هذه الورطة بسبانة. وأمر المخيم بعد أيام بالانتقال من الخفص إلى السهباب منطقة الخرج، فارتحلنا مع الناس وكنا متأخرين عن الركب، وحل الليل ببرده وظلامه ونحن نقطع الفوافي والمفاوز، وأخيرا قررنا نبيت في الطريق لنستأنف السير صباحا. ونصبنا شراعا واحدا بكل جهد معنا، وبمجرد انتهائنا من تناول العشاء وصلاة العشاء اتجهنا سواد للنوم. وبعد أن نام بعضنا والبعض في طريقه إلى النوم أخذت جوانب الشراع تهتز بشدة، فقال الأخ عبد الحميد: أخشى أن تتكرر مأساة الكثيب، فكونوا على أتم الاستعداد للوثوب والقيام، وإذا رأيت الخطر يدمن فسأعد عليكم من واحد إلى ثلاثة. والواحد معناه القيام من الفراش، والاثنين الكل منكم يلف فراشه، وإذا قلت ثلاثة فما على الجميع إلا الوثوب والقفز إلى خارج الشراع والالتجاء إلى السيارة. فقال له أحد الرفاق: يا شيخ نم ودعنا ينام، يظهر أنك لست متعبا. وبينما هما في هذا الكلام إذ هجمت عاصفة عاتية وشدت حركة الليل، فلا نجوم ولا سماء، وما هي لحظة إلا وكان الشراع قد تطاير من فوقنا كأنه مظلة شمسية. وكان للشراع ثلاثة أعمدة، فنزل أحدهما على الأخ عبد الحميد وهو واقف، فقال ثلاثة وهو يضحك، وكلنا في حالة فزع لا يعلم حقيقتها إلا الله. وعندما هدأت العاصفة وبلت السماء وكان لمعان البرق يضيء الكون وقصف الرعود كاد يسم الآذان، فتركنا كل شيء في محله ودخلنا السيارة وأغلقنا الزجاج، ولم يطل نزول المطر بل تحول المطر إلى ناحية أخرى وظهرت النجوم، فخرجنا من السيارة وأوقفنا الشراع مرة أخرى، وقلب كل منا فراشه لابتلاله، ومنا وجدونا من أن تعود العاصفة. كان المرح جانب كبير في حياة الأخ عبد الحميد، وقد وجد في حياة المدناس فراغا كبيرا في أوقاته، فلم يكن يشغله بنوم أو في غير فائدة، بل كان يجلس إلى أوراقه وقلمه ويلون ما يخطر بفكره من الآراء والخواطر، ثم يمزق بعض ما يكتبه ويبقي بعضه. وكان الوقود الحطب أهمية كبرى في حياة المدناس، ولذلك كتب ذات يوم مقالة خيالية بعنوان الوبيل الحطبي، قال فيها: قبل أن ينبثق الفجر الصادق وقبل أن تسمع زقزقة الطيور والبلابل من يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 60 و300 ألف، نهى الدنيا المخيم عن بكرة أبيها تستعد للإسهام في اليوبيل الحطبي الذي يقيم في الساعة 8:05. بدأت أرتال السيارات تدخل منطقة الاحتفال، واستقبلت القادمين فرقة كشافة تحت رئاسة الرئيس أبي معيج، وصرخت الموسيقى بقيادة صويلح الغومان. وبعد أن تكامل عائد المدعوين أعلن الأستاذ الحموي الاحتفال قائلا: أتقدم إليكم جميعا بخالص الشكر على تلبيتكم للدعوة وتوشنكم المشاق في سبيل الإسهام في هذا الوبيل الحطبي، وهو أول وبيل في شكله واسمه، ولا أكتمكم بأن في قلب الربيع الفصل البهيج الذي يبتدئ من اليوم 22 من شهر آذار وينتهي في اليوم 23 من شهر أيار، ونحن كما تعلمون في شهر نيسان شهر الغيوم والأمطار شهر البروق والرعود، وما زال الربيع في منعة شباب مديانع. وأزيدكم علما أن فصل الربيع يسميه الشعراء الشرقيون والغربيون فصل الحب والهيان، فصل تضطرم فيه دفائن القلوب وتنصهر فيه كوان الصدور، فيبث الشجيون آلامهم وتباريحها، وينهض الخليون بمرحهم ولهوهم، ويمسي الجميع في أفلاكهم يسبحون. وينزل السيد الحمري بين زوبعة من التصفيق الحاد، ويقوم بدور بوفيه المعلم بيكير الرئيس، فيطوف على الحاضرين بشراب الصبار تمر هندي بلغة أهل الرياض، ثم يصعد الأستاذ حويني التنحاتي، وكان يرتدي عباءة حمراء وصناعة كويتية، وألقى كلمة الشعرية الآتية: حي خريما وحي أرضها الحمراء، حي الربيع وهذه القبة الحمراء، حي النسيم وحي الغيث والمطر، حي الطيور وحي اللحن والوتر، حي اللواتي حضرنا اليوم في شغف يسمعنكم من نشيد الحب أدوارا، أهلا بكم يا هواة البر صبح نسع، أهلا بكم بوجوه تشبه القمر، إن مجد الناس فيكم أدمغا ونهى، فإنا الآن نحيي الفن والشعرى، لا تحسبوا هذه الحمراء إن رقصت من الدبور ونالت نيلة صغرى، بل شجعوها على نيلانها دوما، فتلك منكم منها تحيات لكم تترى، ما البرق ما الرعد ما الأنوار في بدن إلا ربيع ربيع جاء مزدهرا. تصفيق حاد: إني لا أعجب من قوم أجلهم هم يكرهون نزول الغيث منحنرا، يا قوم إن نزول الغيث مكرونة من الإله فكونوا فيلقا شكرا، ولا تكونوا عصاة ناقمين على آيات الغر تحيي الروض والصخرة، عاشت خريما وفيها القبة الحمراء، عاش الربيع وعاش العشب مزدهرا. أعد وهنا انتهى الاحتفال بدخول الحطبي الأول والآخر. وقال وهو يبدأ رواية خريم يوم السادس من ربيع الثاني، وكانت الحرب العالمية الثانية على أشدها، ودع خريم فإن الدو منتهب، واقصد رياض فإن الناس قد رحلوا، قل الحقائق فالأخطار محدقة واحسب حسابا فإن النار تشتعل. كفى كفانا ربيعا طال في حمل والآن ثور، وإن الثور ينفعل، إن رجوا في الآفاق معتكرا واشتم رائحة البارود تشتعل. يا قوم خلوا إلى المذياع ينبئكم ما في الحروب من الأهوال تنتقل، ما في البحار من الأخطار والغرق، والبوارج ضربات لها الوبل، وفي الهواء عزيز بعده مضر من القنابل في أصواته الوجل، لف الخيام وشد الرحلة بالعجل، وانع الفكر فالأيام تنتقل، وجانب البطأ في الأهوال مسرعة وأسرع قبل أن يؤذيكم الكسل. الله يحفظنا والله يرشدنا من ذي الثواب ولا يغيبنا الأمل. بعد أن مكث رحمه الله أياما في رواية السنهات ورواية خرين، عاد وحده إلى الرياض يوم 12 من ربيع الأول سنة 60، وكتب لنا بعد وصوله إلى الرياض خطابا يقول فيه: سأقوم اليوم في البريد، أي في سيارة البريد للأحساء، وأدعو الله أن يقيني شر العوائق ويجعلها رحلة مباركة موفقة أستفيد منها صحة ونشاطا وتجارب. ولعلكم وصلتم إلى الدلم ووجدتموها خيرا من الخفس والسهباء من حيث وفرة الماء والوقود والعشب، وإن آسف فأسفي على حرماني من منابر الربيع المنعشة للروح والجسم. وأعتقد أن ربيع الدلم وأراضيها الجميلة حيث الخيال الواسع والجو البديع قد أعجبكم وسررتم به، وليتني معكم أو استطيع العودة إليكم ليكمل معكم المدة التي تمكنونها في ذلك البر اللانهائي وفي خيمة الوسطى بلاد العرب. والذي يجدني تأكيدا من أن الدلم جميل وأن ربيعه بديع خروج الأمراء إليها، ولولا ذلك لما تحملوا مشاق السفر. تحركنا من الرياض الساعة 5:30 بتاريخ 19 من ربيع الأول، ووقفنا عند قصر المربع لماء القرب، ثم وصلنا السير إلى مكان يعرف بالغدير قبل رماح، حيث وقفنا لتناول الغداء والاستراحة والمقيل، ثم وصلنا السير والسرى إلى الساعة 8 ليلا. وفي يوم 20 من ربيع الأول مررنا بأرض معشوشبة جميلة المنظر تتخللها مرتفعات وتلال وهضاب، ووقفنا لغداء عند كثبان من الرمل، وانتهزت فرصة الوقوف واشتغال الركاب في إعداد الغداء، وصعدت تلا أشاهد منظر بحر الماء الرائع وكثبانه المدرجة التي تشبه الأمواج في البحر، والرياح القوية تنقل ذرات الرمال من مكان إلى آخر كشآبيب الغيث. وبعد قيامنا من هذه البقعة مررنا بأرض صفراء تكثر بها تلال ظلمها مغطاة بحجارة بيض تبدو من بعد كخيان. دخلنا مدينة الأحساء الساعة 9:30، وعند باب البلد جاء رجال التفتيش وفتشوا السيارة تفتيشا سطحيا، ثم جئنا على مركز البريد، وانتهزت تأخرا أمور البريد وصليت الظهر والعصر في مسجد بجوار البريد، ومن البريد جئنا إلى إدارة الشرطة حيث نزل الركاب وذهب كل منهم إلى أهله. أما أنا فأخذت متاعي وسألت إنسانا عن دار الأستاذ الأخ عبد الله السليمان آل مزروع رحمه الله، فأرشدني إليها، ووجدت والد الأستاذ وهو الشيخ الوقور سليمان سلام المزروع، فقابلني مقابلة دلت على مكارم عربية عالية. وبعد أن رحى بي وتحدث إلي قام وعمل الشاي بنفسه جزاه الله خيرا، واجتمعت بعد المغرب بالأخوين الكريمين عبد الرحمن وعبد العزيز آل المزروع رحمهم الله، وسهرنا معهما سهرة لطيفة على الراديو، وأحضر لي كتبا أدبية لأقطع بها أوقات فراغي.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.